أيها الإخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان ألفاظ الإقامة، قال: وهي أي الإقامة 11 جملة، وحذف التمييز فقال: وهي 11 يحضرها، ولم يقل وهي أي الإقامة 11 جملة كما قال في الأذان، فحذف جملة وهي تمييز لأنه ذكر التمييز في الأذان قبل. وقوله يحضرها أي يسرع فيها فلا يرتلها. وكانت الإقامة 11 لأن التكبير في أولها مرتان، والتشهد للتوحيد، والرسالة مرة مرة، وأما الحيعلتان فمرة مرة، وقد قامت الصلاة مرتان، والتكبير مرتان، والتوحيد مرة، فهذه 11. وهذا ما اختاره الإمام أحمد رحمه الله. ومن العلماء من اختار سوى ذلك وقال إنها 17، فيجعل التكبير 4، والتشهدين 4، والحيعلتين 4، وقد قامت الصلاة 2، والتكبير مرتين، والتوحيد مرة، فيكون المجموع 17. ومنهم من قال إنها على جملة جملة إلا قد قامت الصلاة فتكون 9 جمل، أي فتكون الإقامة 9 جمل. وهذا هو ظاهر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حيث قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وهذا في الصحيحين. ولكن المشهور من المذهب ما ذهب إليه المؤلف من أن الإقامة 11، وأجابوا عن قوله يوتر الإقامة بأن تكرار التكبير في أولها مرتين بمنزلة الوتر بالنسبة لتكراره 4 في الأذان. وينبغي أن يعلم القاعدة التي أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم، بأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي أن تفعل على جميع الوجوه، هذا تارة وهذا تارة، بشرط ألا يكون في هذا تشويش على العامة أو فتنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقيم من أذن، أي يتولى الإقامة من يتولى الأذان، لأن بلال رضي الله عنه كان هو الذي يتولى الإقامة وهو الذي يؤذن، فهذا دليل من السنة. وأما الدليل من النظر فإنه ينبغي لمن تولى الأذان وهو الإعلام أولا أن يتولى الإعلام ثانيا، حتى لا يحصل التباس بين الناس في هذا الأمر، وحتى يعلم المؤذن أنه مسؤول عن الإعلامين جميعا، عن الأذان وعن الإقامة، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام أو عذره، لأن بلال رضي الله عنه كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كانوا يراجعونه إذا تأخر يقولون: الصلاة يا رسول الله، كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وظاهر كلام المؤلف أن المؤذن يتولى الإقامة وإن كان نائبا عن المؤذن الراتب، مثل أن يوكل الراتب من يؤذن عنه لعذر، ثم يحضر الراتب قبل الإقامة فيتولى الإقامة المؤذن دون الراتب. وقد ورد في ذلك حديث قال: إن صح فهو هو، وإن لم يصح فيحتمل أن يتولى الإقامة المؤذن الراتب، لأنه أصل والوكيل فرع ناب عنه لغيبته، فإذا حضر زال مقتضى الوكالة. وما أشار إليه رحمه الله تعالى في قوله وقد ورد في ذلك حديث إن صح فهو هو، يشير إلى ما رواه أحمد وأبو داود في باب الرجل يؤذن ويقيم آخر، وذكر أبو داود أحاديث كلها ضعيف، وكذلك ذكره الترمذي وابن ماجه. فالأحاديث التي وردت في ذلك في أن من أذن فهو يقيم كلها ضعيف. ولكن قال النووي رحمه الله: باب من أذن فهو يقيم، المعتمد فيه الأحاديث الصحيحة أن بلالا كان هو المؤذن والمقيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقيم من أذن في مكانه إن سهل، أي يقيم في مكان أذانه. نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك صاحب المغني عنه، واستدل بقول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بآمين. قال: وهو حديث في صحته نظر. وقوله رحمه الله في صحته نظر فيه نظر، فالحديث ثابت صحيح، أخرجه عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والطبراني وغيرهم، وصححه غير واحد من المحدثين الثقات. قال: لكن يؤيده ظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقيد المؤلف رحمه الله ذلك بقوله: إن سهل، أي يقيم في مكان أذانه إن سهل، فعلم منه أنه لو صعب كما لو أذن في منارة فإنه يقيم حيث تيسر. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وفي وقتنا الحاضر يمكن أن يكون من أقام في مكبر الصوت كمن أقام في مكان أذانه، لأن صوته يسمع من سماعات المنارة، فيكون إسماع الإقامة من المنارة بمكبر الصوت جاريا على ما قاله الفقهاء رحمهم الله إنه يقيم في مكان الأذان ليسمع الناس الإقامة فيحضروا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح إلا مرتبا متواليا، أي لا يصح الأذان إلا مرتبا، والترتيب أن يبدأ بالتكبير ثم التشهد ثم الحيعلة ثم التكبير ثم التوحيد، فلو نكس لم يجزئ. والدليل أن الأذان عبادة وردت على هذه الصفة، فيجب أن تفعل كما وردت، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله لا يصح الأذان إلا مرتبا يفيد أنه لا يصح إلا بهذا اللفظ، فلو قال الله أجل بدل الله أكبر، أو قال الله أعظم لم يصح، لأن هذا تغيير لماهية الأذان، فإذا كان وصفه وهو الترتيب لا بد منه، فكذلك ماهيته لا بد منها، فعلم من قوله لا يصح إلا مرتبا أنه لو لم يأتي به على الوجه الوارد كأن يقول الله أكبر فإنه لا يصح، ولو قال أقر أن لا إله إلا الله لا يصح، وكذلك لو قال أقبلوا إلى الصلاة، يعني لو قال أقر أن لا إله إلا الله بدل أشهد أن لا إله إلا الله، وكذلك لو قال أقبلوا إلى الصلاة بدل حي على الصلاة فإنه لا يصح، لأنه لا يصح إلا مرتبا، لأن الأذان عبادة من العبادات، فينبغي إذ وردت على صفة أن تفعل كما وردت، فلا يصح إلا مرتبا متواليا، يعني بحيث لا يفصل بعضه عن بعض، فإن فصل بعضه عن بعض بزمن طويل لم يجزئ، فلا بد أن يكون متواليا، لأنه عبادة واحدة، الأذان عبادة واحدة، فلا يصح أن تتفرق أجزاؤها، فإن حصل له عذر كأن أصابه عطاس أو سعال فإنه يبني على ما سبق، لأنه انفصل ما انفصل من ألفاظ الأذان بدون اختياره. ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل، فهذه الكلمة صفة لموصوف محذوف، والتقدير من رجل واحد عدل، فلا يصح من امرأة ولا من اثنين فأكثر، ولا يكمل الأذان إذا حصل له عذر بل يستأنف. واستفدنا من قوله عدل أنه لا بد أن يكون مسلما، فلو أذن الكافر لم يصح، لأن الأذان عبادة فاشترط فيه الإسلام، ولو أذن المعلن بفسقه كحالق اللحية ومن يشرب الدخان جهرا فإنه لا يصح أذانه على كلام المصنف. ورواية ثانية عن الإمام أحمد صحة أذان الفاسق، لأن الأذان ذكر، والذكر مقبول من الفاسق، لكن لا ينبغي أن يتولى الأذان والإقامة إلا من كان عدلا. وكذلك الأذان بالمسجل غير صحيح، لأنه حكاية لأذان سابق، ولأن الأذان عبادة، وسبق أنه أفضل من الإمامة. فكما أنه لا يصح أن نسجل صلاة إمام ثم نقول للناس تموا بهذا المسجل، فكذلك لا يصح الاعتماد على المسجل في الأذان، فمن اقتصر عليه لم يكن قائما بفرض الكفاية. وأفاد قوله من عدل على اشتراط العقل، لأن العدالة تستلزم العقل، والمجنون رفع عنه القلم فلا يوصف بعدالة ولا فسق. فكلمة عدل تضمنت أن يكون مسلما عاقلا ذكرا واحدا عدلا ولو ملحنا، والملحن المطرب به، أي يؤذن على سبيل التطريب به كأنما يطرب بألفاظ أغنية، فإنه يجزئ لكنه يكره. وفي قوله لو من قوله ولو ملحنا إشارة إلى الخلاف، فإن من العلماء من قال لا يصح الأذان الملحن، لأن الأذان عبادة، والتلحين يخرجه عن ذلك ويميل به إلى الطرب والأغاني. ولو ملحنا أو ملحونا، ولو ملحنا وهو المطرب به. ونسأل الله أن يرحم المصنف والشارح، وأن يرحمنا والمسلمين أجمعين، فكيف لو رأى تلاوة القرآن بلحون أهل الفسق يتعلمون ذلك تعلما ويؤدونه على مقاماتهم أداء يغضب الرب تبارك وتعالى. قال ولو ملحنا أو ملحونا، الملحون هو الذي يقع فيه اللحن، أي مخالفة القواعد العربية، ولكن اللحن ينقسم إلى قسمين: قسم لا يصح معه الأذان وهو الذي يتغير به المعنى، وقسم يصح به الأذان مع الكراهة وهو الذي لا يتغير به المعنى. فلو قال المؤذن الله أكبر فهذا لا يصح، لأنه يحيل المعنى، فإن أكبر جمع كبر، كأسباب جمع سبب وهو الطبل. ولو قال الله أكبر فإنه يجوز في اللغة العربية إذا وقعت الهمزة مفتوحة بعد ضم أن تقلب واوا. ولو قال أشهد أن محمدا رسول الله بنصب رسول، فهو لا شك أنه لحن يحيل المعنى على اللغة المشهورة. ولذلك لما سمع عربيا مؤذنا يقول أشهد أن محمدا رسول الله، قال يفعل ماذا؟ لما نصب رسول، فهذا لا شك أنه لحن يحيل المعنى على اللغة المشهورة، لأنه لم يأتي بالخبر. لكن هناك لغة أن خبر أن يكون منصوبا فيقبل هذا. قال عمر بن أبي ربيعة وهو من العرب العرباء: إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدى. وهذا من شواهد المغني. على هذه اللغة لا يضر نصب رسول إذا اعتقد القائل أنها خبر إن، والمؤذنون يعتقدون أن رسول الله هو الخبر. ولو قال حيا على الصلاة، فعلى اللغة المشهورة وهي أن اسم الفعل لا تلحقه العلامات، فهذا لا يتغير به المعنى فيما يظهر، وحينئذ يكون الأذان صحيحا، لأن غايته أنه أشبع الفتحة حتى جعلها ألفا. ولكن اللحن يلحق هذا من جهة أخرى، فأكثر المؤذنين يقولون حي على الصلاة، والصواب أنها مفتوحة حي على الصلاة. قال ويجزئ من مميز، يجزئ الفاعل يعود على الأذان، أي يجزئ الأذان من مميز، والمميز من بلغ سبعا إلى البلوغ، وسمي مميزا لأنه يميز فيفهم الخطاب ويرد الجواب. وقال بعض العلماء إن المميز لا يتقيد بسن، وإنما يتقيد بوصف. فالذين قالوا إنه يتقيد بسن استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي والطبراني والحاكم وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وحسنه الألباني: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فجعل أول سن يؤمر به الصبي سبع سنين، وهذا يدل على أنه قبل ذلك لا يصح توجيه الأمر إليه، فقد يقال لأنه لا يفهم الأمر، وقد يقال لأنه لا يحتمل الأمر. فإن قلنا بالعلة الأولى صارت سبع السنين هي الحد للتمييز، وإن قلنا بالثانية لم يكن ذلك حدا للتمييز. والذين قالوا إنه أي التمييز يتقيد بالوصف قالوا لأن كلمة مميز اسم فاعل مشتق من التمييز، وإذا كان مشتقا من ذلك فإذا وجد هذا المعنى في طفل ثبت له الوصف، فالمميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، لكن سبع السنوات غالبا هي الحد. والمراد الذي يفهم المعنى بأن تطلب منه شيئا كماء مثلا فيذهب ويحضره لك، وسبق شيء من ذلك في أول كتاب الصلاة. فهل يصح أذان المميز أو لا يصح؟ قال المؤلف إنه يصح، فلو لم يوجد في البلد إلا هذا الصبي المميز وأذن فإنه يكتفى به. ووجه الإجزاء أن هذا ذكر، والذكر لا يشترط فيه البلوغ، فإن الصبي يكتب له ولا يكتب عليه، الصبي يكتب له ولا يكتب عليه، فإذا ذكر الله كتب الله له الأجر وصح منه الذكر، فإذا أذن المميز فإنه يكتفى بأذانه. وقال بعض العلماء لا يجزئ أذان المميز لأنه لا يوثق بقوله ولا يعتمد عليه، وقد لا يعرف متى تزول الشمس ومتى يكون ظل كل شيء مثله وغير ذلك. وفصل بعض العلماء فقال إن أذن معه غيره فلا بأس، وإن لم يكن معه غيره فإنه لا يعتمد عليه، إلا إذا كان عنده بالغ عاقل عارف بالوقت ينبهه عليه، وهذا هو الصواب. يعني التفصيل، قال إن أذن معه غيره فلا بأس، وإن لم يكن معه غيره فإنه لا يعتمد عليه، إلا إذا كان عنده بالغ عاقل عارف بالوقت ينبهه عليه، وهذا التفصيل هو الصواب. ويبطلهما فصل كثير. يبطلهما الضمير يعود على الأذان والإقامة، والفصل الكثير هو الطويل عرفا، وإنما أبطل الأذان والإقامة الفصل الكثير لأن الموالاة شرط، حيث إن كل واحد منهما عبادة، فاشترطت الموالاة بين أجزائها كالوضوء، فلو كبر أربع تكبيرات ثم انصرف وتوضأ ثم أتى فأتم الأذان فإن هذا الأذان لا يصح، بل يجب أن يبتدئه من جديد. ويبطلهما أي الأذان والإقامة فصل كثير ويسير محرم، وذلك لأن المحرم ينافي العبادة، كما لو كان رجل يؤذن وعنده جماعة يتحدثون وفي أثناء الأذان التفت إليهم وقال فلان فيه كذا وكذا يغتابه، فالغيبة من كبائر الذنوب، قال فنقول لا بد أن تعيد الأذان لأنه قد بطل، وهذا ربما يقع كثيرا في الرحلات عند بعض الناس. وعلم من قوله يسير محرم أنه إذا كان يسيرا مباحا، كما لو سأله سائل وهو يؤذن أين فلان فقال ذهب، فهذا يسير مباح فلا يبطل الأذان. ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم ولا يجزئ قبل الوقت لدليل وتعليل. فأما الدليل فهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهو حديث مالك بن الحويرث في الصحيحين، فقال إذا حضرت الصلاة، والصلاة لا تحضر إلا بدخول الوقت. وقد يستفاد من قوله إذا حضرت أن المراد دخول وقتها وإرادة فعلها، ولهذا لما أراد بلال أن يؤذن وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في شدة الحر فزالت الشمس، فقام بلال ليؤذن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم انتظر فقام ليؤذن فقال أبرد، حتى رأوا فيئة تلول بل حتى ساوى التل فيئه، وهذا في الصحيحين أي قريب العصر، ثم أمره بالأذان، فهذا يدل على أنه ينبغي في الأذان أن يكون عند إرادة فعل الصلاة، وينبني على ذلك ما لو كانوا جماعة في سفر أو في نزهة وأرادوا صلاة العشاء وأحبوا أن يؤخروها إلى الوقت الأفضل وهو آخر الوقت، فيؤذنون عندما يريدون فعل الصلاة لا عند دخول وقت العشاء، فهذا هو الأثر. وأما النظر فلأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، والإعلام بدخول الشيء لا يكون إلا بعد دخوله، وعلى هذا فلو أذن قبل الوقت جاهلا قلنا له إذا دخل الوقت فأعد الأذان، وهذا يقع أحيانا فيما إذا غرت الإنسان ساعته، ويثاب على أذانه السابق للوقت ثواب الذكر المطلق. ثم استثنى الشيخ المصنف رحمه الله تعالى فقال إلا الفجر بعد نصف الليل، قال ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل، فاستثنى المصنف رحمه الله من شرط دخول الوقت أذان الفجر، فقال إلا الفجر بعد نصف الليل فيصح الأذان وإن لم يؤذن في الوقت. وعلى هذا فلو أن المؤذنين أذنوا للفجر بعد منتصف الليل بخمس دقائق ولم يؤذنوا عند طلوع الفجر فهذا على كلام المؤلف يجزئ، لو أن المؤذنين أذنوا للفجر بعد منتصف الليل بخمس دقائق ولم يؤذنوا عند طلوع الفجر فهذا على كلام المؤلف يجزئ، لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، والحديث في الصحيحين. فقال صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل مقررا ذلك، ولكن هذا الحديث لا يصح الاستدلال به لما يلي: أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح في الحديث بأن هناك من يؤذن إذا طلع الفجر فتحصل به الكفاية وهو ابن أم مكتوم، ومعلوم أنه إذا كان يوجد من يؤذن لصلاة الفجر حصلت به الكفاية. ثانيا أنه قد بيّن في الحديث الذي أخرجه الجماعة أن بلالا يؤذن بليل ليوقظ النائمة ويرجع القائمة، فليس أذانه لصلاة الصبح بل ليوقظ النائمة ويرجع القائمة من أجل السحور، ولهذا قال فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. فإذا لا يستدل بهذا الحديث مع أنه في الصحيحين لأنه لا دليل لهم فيه على أن الفجر يؤذن له قبل دخول الوقت ولو بعد نصف الليل، إلا الفجر بعد نصف الليل. وقوله بعد نصف الليل هذا فيه نظر أيضا، فحديث بلال الذي استدلوا به لا يدل على أن الأذان بعد نصف الليل، بل يدل على أن الأذان قريب من الفجر، ووجهه أنه قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وقال ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، وهذا دليل على أنه لم يكن بين أذان بلال والفجر إلا مدة وجيزة بمقدار ما يتسحر الصائم، ولهذا ربما يتوهم بعض الناس فيمسك عند أذان بلال، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهذا يدل على أن أذان بلال كان قريبا من طلوع الفجر. القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يصح الأذان قبل الفجر إلا إذا وجد من يؤذن بعد الفجر، وهؤلاء لهم حظ من حديث بلال، ووجهه أن ابن أم مكتوم يؤذن بعد طلوع الفجر الذي تحل فيه الصلاة ويحرم به الطعام على الصائم. والقول الثالث أنه لا يصح الأذان لصلاة الفجر ولو كان يوجد من يؤذن بعد الفجر، وأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر ولكنه لإيقاظ النوم من أجل أن يتأهبوا لصلاة الفجر ويختموا صلاة الليل بالوتر، ولإرجاع القائمين الذين يريدون الصيام، وهذا القول أصح. ودليله الحديث السابق، وهو إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهذا عام لا يستثنى منه شيء، ولا يعارض حديث إن بلالا يؤذن بليل، لأن أذان بلال ليس لصلاة الفجر ولكن ليوقظ النائم ويرجع القائمة. والخلاصة أن الأذان له شروط تتعلق بالأذان نفسه، وله شروط تتعلق بوقته، وله شروط تتعلق بالمؤذن. أما شروط الأذان التي تتعلق بالأذان نفسه فيشترط فيه أن يكون مرتبا، وأن يكون متواليا، وأن لا يكون فيه لحن يحيل المعنى، سواء عاد هذا اللحن إلى علم النحو أو إلى علم التصريف، وأن يكون على العدد الذي جاءت به السنة. وأما الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المؤذن فهي أن يكون ذكرا مسلما عاقلا مميزا واحدا عدلا. وقد يقول قائل هذا الاشتراط في قولهم أن يكون واحدا اشتراط عجيب، والحق أنه ليس بعجيب، فإن المسجد الأموي إلى يوم الناس هذا يؤذن فيه في الصلاة الواحدة 5 من المؤذنين للوقت الواحد كالكورال يؤذنون معه، ويرد هذا على هذا. فهذا الاشتراط مهم، لأن الناس ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى ما خالفوا به ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنه. فلا بد أن يكون المؤذن ذكرا مسلما عاقلا مميزا واحدا عدلا. وأما الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الوقت في وقت الأذان فيشترط أن يكون بعد دخول الوقت، فلا يجزئ قبله مطلقا على القول الراجح، ويستثنى أذان الفجر على كلام المؤلف، وقد بان ما فيه من الضعف وأنه ليست له فيما ذهب إليه حجة. وإذا فلا يجزئ قبله مطلقا على القول الراجح. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. هنا أمران، وهما قوله جلوسه وقوله يسيرا، ففيه سنتان: الأولى أن يجلس بحيث يفصل بين الأذان والإقامة، والسنة الثانية أن يكون الجلوس يسيرا. وإنما قال المصنف ذلك لأن من العلماء من يرى أن السنة في صلاة المغرب أن تقرن بالأذان، فبين المصنف رحمه الله أن الأفضل أن يجلس يسيرا أي بعد الأذان. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، وقال في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. والحديث عند البخاري في الصحيح من رواية عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وهذا يدل على الفصل بين الأذان والإقامة في المغرب. وثبت في الصحيحين وغيرهما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب قاموا يصلون يبتدرون السوارية، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم فلم ينههم. والحديث في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة. فثبت الفصل بالسنة القولية صلوا قبل المغرب ركعتين، وبالسنة الإقرارية، وعليه يلزم من الأمر بهذه السنة وإقرارها أن يكون هناك فصل بين الأذان والإقامة. وقوله يسيرا أي لا يطيل، لأن صلاة المغرب يسن تعجيلها، وكل صلاة يسن تعجيلها، فالأفضل ألا يطيل الفصل بين الأذان والإقامة لها. لكن مع ذلك ينبغي أن يراعى حديث بين كل أذانين صلاة، هو حديث متفق على صحته. ولهذا قال العلماء ينبغي في هذا أن يفسر التعجيل بمقدار حاجته من وضوء وصلاة نافلة خفيفة أو راتبة. ويسن تعجيل جميع الصلوات إلا العشاء وإلا الظهر عند اشتداد الحر، وهو الإبراد بها كما يأتي إن شاء الله جل وعلا. ولكن الصلوات التي لها نوافل قبلها كالفجر والظهر فينبغي للإنسان أن يراعي حال الناس في هذه بحيث يتمكنون من الوضوء بعد الأذان ومن صلاة هذه الراتبة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن جمع أو قضى فوائتا أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. ومن جمع أو قضى فوائتا، هاتان مسألتان، أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة، والمسألتان هما الأولى الجمع، ويتصور بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وبيان سبب الجمع كما سيأتي في كلام الشارح رحمه الله المشقة، لأن القصر في السفر سنة مضطردة، سواء كان محتاجا لذلك لمشقة وغيرها أم لم يكن محتاجا. وأما الجمع بين الصلاتين فإنه ليس بسنة مضطردة، وإنما يكون عند الحاجة إليه، وكثير من الناس يترخص في غير رخصة، فيكون مسافرا مثلا فيواظب مع قصره على الجمع بين الصلاتين، وليس هذا من السنة. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى كما بين ذلك في صلاة أهل الأعذار: سبب الجمع المشقة، فكلما كان يشق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع، سواء كان في الحضر أم في السفر. فإذا جمع الإنسان أذن للأولى وأقام لكل فريضة، هذا إذا لم يكن في البلد، أما إذا كان في البلد فإن أذان البلد يكفي، وحينئذ يقيم لكل فريضة، لأنه لا يتصور أن يقوم الناس كل يؤذن في مكانه أو في داره ويضج البلد بالمؤذنين من غير حاجة، مع أن الأذان العام قد وقع كافيا وشافيا. لذلك قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: هذا إذا لم يكن في البلد، فإنه يؤذن للأولى من الصلاتين المجموعتين ويقيم لكل فريضة، أما إذا كان في البلد فإن أذان البلد يكفي، وحينئذ يقيم، لا يؤذن، يقيم لكل فريضة ويكتفي بذلك. دليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن في عرفة ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، وكذلك في مزدلفة حيث أذن وأقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء، والحديث عند مسلم في الصحيح كما قال الشارح رحمه الله. فيؤذن للأولى ويقيم لكل فريضة، فهذا دليل من السنة. وأما التعليل فلأن وقت المجموعتين صار وقتا واحدا، فاكتفي بأذان واحد ولم يكتف بإقامة واحدة، لأن لكل صلاة إقامة، وصار الجامع بين الصلاتين يؤذن مرة واحدة، لأن وقت المجموعتين صار وقتا واحدا، فيؤذن مرة واحدة ولكل صلاة إقامة، فيقيم لكل فريض. يعني إذا كانت كما في هذه المسألة الثانية من قضاء الفوائد، إذا كانت فوائد متعددة فإنه يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة كما في الجمع. ومن جمع أو قضى فوائده أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. فمر ما يتعلق بالمسألة الأولى وهي الجمع بين الصلاتين من ظهر وعصر ومغرب وعشاء، ثم شرع في بيان المسألة الثانية: من قضى فوائته فإنه يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة. يعني إذا كانت فوائته متعددة فإنه يؤذن لها مرة واحدة ويقيم لكل فريضة كالمجموعات. فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن وأقام في غزوة الأحزاب، فالدليل بالنص وبالقياس على المجموعة التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن مرة واحدة ويقيم بعدد الصلوات. وقوله أو قضى فوائته، قال العلماء: أوصاف الصلاة ثلاثة: أداء وإعادة وقضاء. فالأداء ما فعل في وقته لأول مرة، والإعادة ما فعل في وقته مرة ثانية ولكن في وقته، والإعادة ما فعل في وقته مرة ثانية، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، وكذلك ابن حبان والحاكم والألباني وغيرهم. فالأداء ما فعل في وقته لأول مرة، والإعادة ما فعل في وقته مرة ثانية، والقضاء ما فعل بعد وقته. وهذا بناء على المشهور عند أكثر أهل العلم أن ما فعل بعد الوقت فهو قضاء، ولكن هناك قولا ثانيا هو الأصح، هو أن ما فعل بعد الوقت فإن كان لغير عذر لم يقبل إطلاقا، وإن كان لعذر فهو أداء وليس بقضاء. القول الثاني وهو الأصح هو أن ما فعل بعد الوقت إن كان لغير عذر لم يقبل إطلاقا، وإن كان لعذر فهو أداء وليس بقضاء. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وهذا متفق عليه، فجعل وقتها عند ذكرها، وكذلك في النوم عند الاستيقاظ. والخلاف في هذا قريب من اللفظي، لأن الكل يتفقون على أنه يشرع الأذان والإقامة حتى فيما فعل بعد الوقت. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن لسامعه متابعته سرا. السنة لها إطلاقان: إطلاق اصطلاحي عند الفقهاء، وإطلاق شرعي في لسان الشارع. أما عند الفقهاء فيطلقون السنة على ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وأما في لسان الشارع فالسنة هي الطريقة التي شرعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعليه. فيدخل في السنة في لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان واجبا يعاقب تاركه، وما لا يكون واجبا أيضا. فالسنة في لسان الشرع أوسع منها في لسان الفقهاء من المتأخرين. وينبغي أن يؤخذ لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حسب مراده، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يذكر الشيء مما هو واجب أو فرض، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من السنة، ويحض النبي صلى الله عليه وسلم على الأخذ بالدين كله بلفظ الحض على الأخذ بالسنة: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. السنة ها هنا أوسع وأعم منها عند الفقهاء، فالسنة عند الفقهاء هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وأما في لسان الشرع فالسنة الطريقة التي شرعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيدخل في ذلك الواجب والمندوب حتى ما كان مباحا، فإن ذلك مما دل عليه الشرع فيكون مما سنه أي بينه ووضحه الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، هو حديث متفق على صحته، هذا من السنة الواجبة. حديث ابن الزبير رضي الله عنهما: من السنة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، هذا من السنة المستحبة. فإذا وجدنا السنة في كلام الفقهاء فالمراد به السنة الاصطلاحية. قول المصنف رحمه الله: ويسن لسامعه، أي لسامع الأذان، فيشمل الذكر والأنثى، ويشمل المؤذن الأول والثاني إذا اختلف المؤذنون، فيجيب الأول ويجيب الثاني لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا الحديث عند مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ثم الأذان ذكر يثاب الإنسان عليه، ولكن لو صلى ثم سمع مؤذنا بعد الصلاة فظاهر الحديث أنه يجيب لعمومه. وقال الأصحاب في المذهب إنه لا يجيب، يعني إذا أذن فصلى ثم لما فرغ من الصلاة سمع مؤذنا هل يجيب أو لا يجيب؟ قال بعض أهل العلم: يجيب للعموم في الحديث. وقال الأصحاب في المذهب: لا يجيب، لأنه غير مدعو بهذا الأذان فلا يتابعه. وأجابوا عن الحديث وهو مفيد للعموم بأن المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن واحد ولا يمكن أن يؤذن آخر بعد أن تؤدى الصلاة، فيحمل الحديث على المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا تكرار في الأذان. ولكن لو أخذ أحد بعموم الحديث فصلى ثم سمع مؤذنا يؤذن فقال إنه ذكر، وما دام الحديث عاما فلا مانع من أن أذكر الله عز وجل فلا حرج عليه. وقوله يسن لسامعه متابعته سرا صريح بأنه لو ترك الإجابة عمدا فلا إثم عليه، وهذا هو الصحيح. وقال بعض أهل الظاهر إن المتابعة للمؤذن واجبة، وإنه يجب على من سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول. استدلوا بالأمر في قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فاستدلوا بالأمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولكن الجمهور على خلاف ما ذهب إليه أهل الظاهر. استدل الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع مؤذنا يؤذن فقال على الفطرة، فهذا رواه مسلم من حديث أنس، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أجابه أو تابعه، وإنما قال على الفطرة. ولو كانت المتابعة واجبة لفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولنقلت إلينا، هذا كما ترى غير صريح. لذلك قال الشيخ الشارح رحمه الله وعندي دليل أصرح من هذا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ومن معه إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم لأمكم أكبركم، والحديث في الصحيحين كما مر. فهذا يدل على أن المتابعة لا تجب، ولكن أين الدلالة من الحديث؟ وجه الدلالة أن المقام مقام تعليم، وتدعو الحاجة إلى بيان كل ما يحتاج إليه، وهؤلاء وفد قد لا يكون عندهم علم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة الأذان. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه على ذلك مع دعاء الحاجة إليه، وكون هؤلاء وفدا لبثوا عنده 20 يوما ثم غادروا، كل ذلك يدل على أن الإجابة ليست بواجبة، وهذا هو الأقرب والأرجح وما ذهب إليه الجمهور خلافا للظاهري. وقول المصنف رحمه الله يسن لسامعه متابعته سرا ظاهره أنه إذا رآه ولم يسمع فلا تسن المتابعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم، فعلق الحكم بالسماع، ولأنه لا يمكن أن يتابع ما لم يسمعه لأنه قد يتقدم عليه فلا يكون متابعا. ظاهر كلام المصنف أيضا أنه لو سمعه ولم يره تابعه للحديث، لأن الحديث علق الحكم بالسماع إذا سمعته. ظاهر الحديث كما هو ظاهر كلام المؤلف أنه يتابعه على كل حال، إلا أن أهل العلم استثنوا من كان على قضاء حاجته، لأن المقام ليس مقام ذكر، لأن مقامه في قضاء حاجته ليس بمقام ذكر. وكذا المصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة شغلا، وهو من روايات ابن مسعود في الصحيحين، فهو مشغول أي المصلي بأذكار الصلاة. وعلى هذا فلا يتابع من كان على قضاء حاجته، لأن المقام ليس مقام ذكر، ولا يتابع أيضا المصلي لأنه مشغول بأذكار الصلاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله بل يتابع المصلي المؤذن لعموم الأمر بالمتابعة، ولأن الأذان ذكر وجد سببه في الصلاة فكان مشروعا، كما لو عطس المصلي فإنه يحمد الله وهو في الصلاة كما جاءت به السنة. لكن قد يقال إن بينهما فرقا، فإن حمد العاطس لا يشغل كثيرا عن أذكار الصلاة، يعني إذا كان في الصلاة فعطس فحمد الله تبارك وتعالى فهذا لا يشغله عن أذكار الصلاة، بخلاف متابعة المؤذن، وربما يكون ذلك أثناء قراءة الفاتحة فتفوت الموالاة بينها. فالراجح الذي ذهب إليه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى خلافا لما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، قال الراجح أن المصلي لا يتابع المؤذن وكذا قاضي الحاجة. وهذا كما ترى مما عليه علماؤنا عليهم رحمة الله، فإنهم يدورون مع الدليل، سواء كان دليلا عقليا نظريا أم كان دليلا أثريا نبويا أو إلهيا من الكتاب أو من السنة. فإن الدليل كما ترى هنا دليل عقلي، يقول إن بينهما فرقا، فإن حمد العاطس لا يشغل كثيرا عن أذكار الصلاة بخلاف متابعة المؤذن، وربما يكون ذلك أثناء قراءة الفاتحة فتفوت الموالاة بينها. فالراجح أن المصلي لا يتابع المؤذن وكذا قاضي الحاجة. لا يستنكف الشيخ الشارح مع إجلاله وتعظيمه لشيخ الإسلام أن يخالفه في مثل هذه المسألة وفي غيرها، ومقام شيخ الإسلام محفوظ، لا كما يظن كثير من الأغرار أن مخالفة الرجل من أهل العلم لغيره مهما على كعبه في دين الله تبارك وتعالى وأخطأ، أن المخالفة إذا كانت بالدليل أنها شيء يزري بالمخالف مع أن الدليل معه. وهذا من نكد الدنيا في هذا العصر على من يلتصق بالعلم كالتصاق الذباب لا أقول بالعسل وإنما بضده، والله المستعان. لكن هل يقضيان أم لا؟ المشهور من المذهب أنهما يقضيان، لأن السبب وجد حال وجود المانع. يقضيان، ضمير المثنى هنا يعود إلى من؟ يعود الضمير في قوله يقضيان إلى قاضي الحاجة الذي يسمع الأذان وإلى المصلي الذي يسمعه الأذان. هل يقضيان أو لا يقضيان؟ المشهور من المذهب أنهما يقضيان، يعني بعد أن يفرغ من قضاء حاجته يردد ألفاظ الأذان، وكذلك إذا فرغ من الصلاة ردد قاضيا ألفاظ الأذان. فالمشهور من المذهب أنهما يقضيان، لأن السبب وجد حال وجود المانع، فإذا زال المانع ارتفع وقضى ما فاته. قال وفي النفس من هذا شيء، خصوصا إذا طال الفصل والله تعالى أعلى وأعلى. قال المصنف رحمه الله وحوقلته في الحيعلة. حوقلة وحيعلة هذان مصدران مصنوعان منحوتان، لأن الحوقلة مصنوعة من لا حول ولا قوة إلا بالله، ولأن الحيعلة من حي على الصلاة حي على الفلاح. فتقول إذا قال المؤذن حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال المؤذن حي على الفلاح تقول أن لا حول ولا قوة إلا بالله. لو قال قائل هل ابتليت بمصيبة حتى أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن العامة عندهم أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، مع أن المشروع عند المصائب نسأل الله العافية أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أما هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فهي مشروعة عند التحمل، وهي كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع. فالجواب أن المؤذن لما قال حي على الصلاة فإنما دعاك إلى حضورها فاستعنت بالله، وذلك حيث تبرأت من حولك وقوتك إلى ذي الحول والقوة عز وجل فاستعنت به وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من باب التوسل بذكر حال الداعي وكمال المدعو. فإن قيل ما هو الحول وما هي القوة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله عند الحيعلتين من باب التوسل بذكر حال الداعي من عجزه وقصوره وتقصيره ومذلته بين يدي إلهه وربه وخالقه وسيده متبرئا من حوله وقوته، ومن باب ذكر كمال المدعو لأنه ذو الحول وذو الطول وذو القوة لا يعجزه شيء. فإن قيل ما هو الحول وما هي القوة؟ فقد قال العلماء الحول بمعنى التحول، أي لا تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل. وعليك أن تلحظ المعنى عند الإتيان بالذكر، لأن كثيرا من الأذكار والدعوات لا يلتفت إلى معانيها ويرددها الإنسان من غير فقه لها ولا فهم. كثير جدا من الناس يقول سبحان الله وبحمده، فإذا قلت له ما معنى سبحان الله وبحمده لا يحير جوابه، وإنما هو يردد ألفاظا يلوقها بلسانه بين شدقي كأنه طبل أجوف لا يدري ما يخرج من رأسه ولا ما يحرك به لسانه، مع أن هذه الأمور العظيمة لا تؤتي ثمارها إلا بمعرفة معانيها، كأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وكصفات الله تبارك وتعالى. فإن فقه الأسماء والصفات من أعظم أبواب الديانة ومن أعظم ما يورث اليقين والخشية من الله تبارك وتعالى والإنابة إليه جل وعلا. فإذا كان الإنسان لا يفهم معاني الأسماء، أسماء الله تبارك وتعالى، ولا يعرف معاني الصفات، صفات الرب جل وعلا، فمن يعبد إذن؟ لابد من معرفة معاني الأسماء والصفات، وكذلك لابد من معرفة معاني الأذكار والدعوات. هذا فقه جليل جدا، ولا يتحصل المرء على حقيقة الدين ولا على حلاوة اليقين إلا بأن يكون راسخ القدم في باب الأسماء والصفات وفي فقه معاني الأذكار والدعوات. فالإنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قيل لا ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله لم يحر جوابا. قال العلماء الحول بمعنى التحول، أي لا تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل. يقولها الفقير لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يحولني من حال الفقر إلى حال الغنى إلا أنت صاحب الحول والقوة والطول، لا إله إلا أنت. يقولها الجاهل لينقله الله رب العالمين من حال الجهل إلى حال العلم. يقولها المكروب لينقل إلى حال الفرج، إلى غير ذلك. الحول بمعنى التحول، لا حول، لا تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل. القوة أخص من القدرة، فكأنك قلت لا أستطيع ولا أقوى على التحول إلا بمعونة الله. ولهذا قال الشارح الباء في قوله إلا بالله للاستعانة، فكل إنسان لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال، سواء من معصية إلى طاعة أو من طاعة إلى أفضل منها، إلا بالله عز وجل. ولذلك تجد هذا الإمام الكبير رحمه الله رحمة واسعة، هو غرة بين جبين العلم في هذا العصر رحمه الله، كلما مر على أمثال هذه المسائل أشبعها شرحا، كحاله رحمه الله عندما شرح ألفاظ التشهد وذكر معانيه لتكون على بصيرة من أمره، لأن الله تبارك وتعالى إنما شرع لنا ذلك لنعقله ولنذكره به. صحيح أن العلماء ومنهم الحافظ رحمه الله قال إن من تعبد بذكر لا يفقه معناه يثاب على تعبده به بشرط ألا يثبت ضد المعنى حتى ولو كان جاهلا بالمعنى، ولكن الأكمل بلا خلاف أن يكون ذا فقه بمعنى ما يذكر به. وإنه لقبيح جدا أن يبقى الرجل ليلا طويلا يسبح الله تبارك وتعالى ويذكره وهو لا يفقه ما يسبح به ربه وما يذكره به، فهذا أمضى هذا الليل بطوله في أي شيء؟ والله تبارك وتعالى إنما يريد منا قلوبا بين يديه مصبوبة لا قوالب بين يديه منصوبة، يريد ربنا تبارك وتعالى منا قلوبا إليه مصبوبة، لا يريد الله تبارك وتعالى منا قوالب بين يديه منصوبة. ولأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فيريد الله تبارك وتعالى هذا القلب، وهو إذا انصب إلى الله تبارك وتعالى بالإنابة والعبودية الحقة الخالصة لوجهه الكريم استقام الجسد على المنهاج، وإذا ما خشع القلب خشعت الجوارح لا محالة، فهي تابعة له كتبعية الظل للعود. وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟ فالشيخ رحمه الله كلما مر به شيء من ذلك شرحه وأشبعه بيانا رحمه الله. وقوله يعني قول المصنف حي على الفلاح بعد قول حي على الصلاة تعميم بعد التخصيص، أو دعاء إلى النتيجة والثواب بعد الدعاء إلى الصلاة. يذكر ما ذكر المصنف رحمه الله من ألفاظ الأذان، حي على الفلاح بعد قول حي على الصلاة، هذا تعميم بعد تخصيص، أو دعاء إلى النتيجة والثواب بعد الدعاء إلى الصلاة، كأنه قال أقبل إلى الصلاة، حي على الصلاة، فإذا صليت نلت الفلاح، فذكر الفلاح بعد الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. فهذا تعميم بعد تخصيص، أو دعاء إلى النتيجة والثواب بعد الدعاء إلى الصلاة. في متابعة المؤذن دليل على رحمة الله عز وجل وسعة فضله، لأن المؤذنين لما نالوا ما نالوه من أجر الأذان شرع لغير المؤذن أن يتابعه لينال أجره كما نال المؤذن أجره، ولهذا نظائر. فمن ذلك أن الحجاج يذبحون الهدايا يوم النحر، وغيرهم من الآفاقيين ممن لم يحج شرع لهم ذبح الأضاحي، وكذلك الحجاج إذا أحرموا تركوا الترفها فلا يحلقون شعر الرأس، وغيرهم من أهل الأضاحي لا يأخذون من شعوره. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن شرع لنا متابعة المؤذنين، لأن المؤذن كما هو معلوم له أجر عظيم، فإذا تابعناه تحصلنا على مثل أجره مع أننا لم نكن من المؤذنين، وهذا من وسيع رحمة رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخر كلامه، قال الشيخ الشارح: الحقيقة أن المصنف اقتصر في الدعاء الذي بعد الأذان على ما ذكره، وإلا فينبغي بعد الأذان أن تصلي على النبي الهمام صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة صلى الله وسلم وبارك عليه. فينبغي بعد الأذان أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله. وفي أثناء الأذان إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وأجبته، تقول بعد ذلك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، كما هو ظاهر رواية مسلم حيث قال: من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. تأمل في موضعها على حسب ما استظهره الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، فإنه استظهر موضعها على حسب ظاهر النص. قال: وفي أثناء الأذان إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أجبته أنت بقولك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، كما هو ظاهر رواية مسلم حيث قال: من قال حين سمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. وفي رواية محمد بن رمح أحد رجال الإسناد عند مسلم في الرواية: من قال وأنا أشهد، وفي قوله وأنا أشهد دليل على أنه يقولها عقب قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فيقول وأنا أشهد، لأن الواو حرف عطف فيعطف قوله على قول المؤذن، فإذا يوجد ذكر مشروع أثناء الأذان، فهذا مما استظهره من ظاهر رواية مسلم، سواء كان ذلك في رواية محمد بن رمح أو في غيرها، في غيرها على حسب ظاهر النص. فأقول عند الشهادتين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول، وفي رواية ابن رمح يقول بعقب الشهادة وأنا أشهد كما قال الرسول وأنا أشهد، وهذا دليل على أنه يقولها عقب قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، لأن الواو حرف عطف فيعطف قوله على قول المؤذن، فإذا يوجد ذكر مشروع أثناء الأذان. كما ترى كلامه قوي متين لا يدفع، وهذا على حسب ظاهر النص وعلى حسب ما قرره في روايات ابن رمح، وأنا أشهد. فهذا عطف على تشهد المؤذن، فإذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله يقول وأنا أشهد، فهذا ظاهر كما ترى. قد يكون هذا غريبا عند من لم يسمعه قبل، وتصير محنة بلا موجب، لأن أقوال أهل العلم على حسب ما استظهروه من الأخذ بالأدلة والنظر في مسالك الاستدلال، هذه الأقوال للأئمة من أهل العلم المعتبرين مما لا يوجب خلافا بين المسلمين من أهل السنة، ولكل وجهة، فمن أخذ بهذا فبها وقرة عين، ومن لا فلا تثريب عليه، كما استظهر الشيخ رحمه الله بأدلة قوية تحريك الإصبع بين السجدتين، استظهر تحريك الإصبع، فهذا رجل من أهل العلم لا يتلعب بالنصوص، فمن أخذ بكلامه فبها ونعمة، ومن لا فلا تثريب عليه، ولا يستوجب هذا خلافا، كما قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى في الرد على ما قاله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مسألة القبض على الصدر بعد الرفع من الركوع، وقد قال الشيخ الألباني هذه بدعة ضلالة أو بدعة ضلالة، وأما الشيخ عبد العزيز رحمه الله فاستظهر أنها من سنن الصلاة وشتان بين البدعة والسنة، فهذا خلاف تضاد، ومع ذلك قال لا ينبغي أبدا أن يؤدي هذا إلى الخلاف بين أهل العلم ولا بين طلابه، ومدح الشيخ الألباني مع أنه قال إنها بدعة ضلال، وقال وأخونا الشيخ ناصر لا نعلم أحدا تحت أديم السماء هو أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم منه، ومع ذلك يخالف في هذه المسألة على حسب ما استظهره من الدليل، أي حرج في هذا وأي شيء فيه؟ وأما تحزب طلاب العلم الخائبين حول أمثال هذه المسائل وتشرذمهم فهذا شيء ليس من منهاج النبوة ولا هو من منهج السلف، وإنما هو من علامات أهل البدع، فمن علامات أهل البدع أنهم يتعصبون ويتحزبون بلا موجب. نحن نتعصب للحق ولكن لا نتعصب للأشخاص، نحن ندور مع الدليل حيث دار، ولا يعنينا كلام من تكلم ما دام لم يتكلم بحق، وإنما هي فسوة في سوق، فكان ماذا؟ فسوة في سوق، وليتكلم من شاء كيفما شاء، وليهرث من شاء بما لا يعرف، لا يضر إلا نفسه. فأمثال هذه المسائل لا تستوجب أبدا خلافا بين طلاب العلم، فمن قال ها هنا كما قال الشيخ ذكر مشروع أثناء الأذان فلا تثريب عليه، فإنما يدور مع الدليل، وأما من أنكر ذلك فلا يستهزئ ولا يستنكر، وإنما يتوقف عند حدود الأدب، ورحم الله امرأ وقف عند حدود ما يعلم. أما أن يقول القائل هذا مما يبتدعه فلان ومما يأتي به فلان من كيسه إلى غير ذلك من تلك الأمور، فهذا ليس من شيمة أهل العلم، وإنما هو من شيمة أهل الأهواء. المهم قوله اللهم رب هذه الدعوة التامة، الدعوة التامة هي الأذان، لأنها دعوة ووصفها بالتامة لاشتمالها على تعظيم الله وتوحيده والشهادة بالرسالة والدعوة إلى الخير، فالأذان دعوة تامة. اللهم رب، الله بالضم ورب بالفتح، اللهم، الله لفظ الجلالة العظيمة بالضم ورب بالفتح، رب هذه الدعوة، الله بالضم لأن لفظ الجلالة علم مفرد فيبنى على الضم، ورب مضاف فيكون منصوبا لأن المنادى أو ما وقع بدلا منه إذا كان مضافا فإنه يكون منصوبا، رب هذه الدعوة التامة. اللهم ينبغي أن تعلم معناها، أنك تدعو الله تبارك وتعالى بها كثيرا، اللهم منادى حذفت منه ياء النداء وعوض عنها الميم، يعني الأصل يا الله، فحذفت ياء النداء من يا الله وعوض عن الياء بالميم، وجعلت الميم بعد لفظ الجلالة تيمنا وتبركا بالابتداء بلفظ الجلالة، لأنه لقائل أن يقول إن الياء المحذوفة في الأول لا في الآخر، فلماذا أتي بهذا المعوض في غير موضعه؟ الأصل يا الله حذفت الياء وعوض عنها، الأصل أن يؤتى بهذا المعوض في محل المعوض عنه، ولكن جعل في آخر لفظ الجلالة. لما؟ تيمنا وتبركا بالابتداء بلفظ الجلالة اللهم. لماذا اختير لفظ الميم دون غيره من الحروف تعويضا عن الياء؟ يعني لماذا جاء بالميم بدلا وعوضا عن الياء في يا الله فصارت اللهم؟ لماذا عوض بالميم دون غيرها من الحروف؟ قالوا لأنها يضم فيها الشفتان، وهي كأنما عوض بها عن جميع أسماء الله تبارك وتعالى، فمن قال اللهم فكأنما قال يا الله يا عليم يا حكيم يا سميع يا بصير يا علي يا قدير إلى آخر أسماء الله تبارك وتعالى. قالوا فجيء بالميم دون غيره من الحروف للدلالة على الجمع، للدلالة على الجمع، كأن الداعي يجمع قلبه على ربه عز وجل وعلى ما يريد أن يدعوه به. قد يؤتى جمعا بين المعوض والمعوض عنه، ولكن يأتي هذا أحيانا في ضرورة الشعر أو في لسان الشعراء. إني إذا ما خطب ألم أقول يللهم يللهم. ولذلك قال بعضهم إن الميم ها هنا أصلية وليست عوضا. قالوا لأنها لو كانت عوضا ما جمع بينها وبين المعوض عنه في قول الشاعر يللهم يللهم، وإنما قالوا كما استظهر العلامة ابن القيم في بحث فريد في جلاء الأفهام عندما ذكر الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، وبحث هذا الأمر بحثا مستفيضا ممتعا، قال إن الميم ها هنا إنما هي عوض لا عن الياء المحذوفة ياء النداء، وإنما هي للدلالة على جميع أسماء الله رب العالمين كما مر ذكر ذلك، فهذا كلامه. فكأنك قلت يا الله يا عليم يا حكيم إلى آخر أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. اللهم ربا، ربا هنا بمعنى صاحب الدعوة الذي شرعها، فربها هنا بمعنى صاحب. لو كانت ربا بمعنى خالق لأشكل علينا، لأن هذه الدعوة وهي الأذان فيها أسماء الله، وأسماء الله غير مخلوقة لأنها من الكلام الذي أخبر به عن نفسه، وكلامه غير مخلوق. لكن لو فسرنا رب بمعنى خالق على إرادة اللفظ الذي هو فعل المؤذن فهذا لا إشكال فيه حينئذ. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أي ورب هذه الصلاة القائمة، ورب هذه المشار إليه هنا ما هو؟ هو ما تصوره الإنسان في ذهنه. اللهم رب هذه الدعوة التامة ورب هذه الصلاة القائمة، يشير إلى أي شيء؟ وها هنا يردد ألفاظ الأذان ثم يأتي بهذا الدعاء، والصلاة لم يقم لها بعد ومع ذلك يشار إليها. اللهم رب هذه الدعوة التامة ورب هذه الصلاة القائمة، رب هذه الصلاة القائمة المشار إليه ما تصوره الإنسان في ذهنه، لأنك عندما تسمع الأذان تتصور أن هناك صلاة، والقائمة قال العلماء التي ستقام فهي قائمة على اعتبار ما سيكون. وصلى الله وسلم على النبي المأمون وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان ألفاظ الإقامة، قال وهي أي الإقامة 11 جملة، وحذف التمييز فقال وهي 11 يحضرها، ولم يقل وهي أي الإقامة 11 جملة كما قال في الأذان، فحذف جملة وهي تمييز، لأنه ذكر التمييز في الأذان قبل، وقوله يحضرها أي يسرع فيها فلا يرتلها. وكانت الإقامة 11 لأن التكبير في أولها مرتان، والتشهد للتوحيد، والرسالة مرة مرة، وأما الحيعلتان فمرة مرة، وقد قامت الصلاة مرتان، والتكبير مرتان، والتوحيد مرة، فهذه 11. وهذا ما اختاره الإمام أحمد رحمه الله. ومن العلماء من اختار سوى ذلك وقال إنها 17، فيجعل التكبير 4، والتشهدين 4، والحيعلتين 4، وقد قامت الصلاة 2، والتكبير مرتين، والتوحيد مرة، فيكون المجموع 17. ومنهم من قال إنها على جملة جملة إلا قد قامت الصلاة فتكون 9 جمل، أي فتكون الإقامة 9 جمل. وهذا هو ظاهر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حيث قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وهذا في الصحيحين. ولكن المشهور من المذهب ما ذهب إليه المؤلف من أن الإقامة 11، وأجابوا عن قوله يوتر الإقامة بأن تكرار التكبير في أولها مرتين بمنزلة الوتر بالنسبة لتكراره 4 في الأذان. وينبغي أن يعلم القاعدة التي أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم بأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي أن تفعل على جميع الوجوه، هذا تارة وهذا تارة، بشرط ألا يكون في هذا تشويش على العامة أو فتنة. قال المصنف رحمه الله تعالى ويقيم من أذن، أي يتولى الإقامة من يتولى الأذان، لأن بلال رضي الله عنه كان هو الذي يتولى الإقامة وهو الذي يؤذن، فهذا دليل من السنة. وأما الدليل من النظر فإنه ينبغي لمن تولى الأذان وهو الإعلام أولا أن يتولى الإعلام ثانيا حتى لا يحصل التباس بين الناس في هذا الأمر، وحتى يعلم المؤذن أنه مسؤول عن الإعلامين جميعا، عن الأذان وعن الإقامة، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام أو عذره، لأن بلال رضي الله عنه كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كانوا يراجعونه إذا تأخر يقولون الصلاة يا رسول الله، كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وظاهر كلام المؤلف أن المؤذن يتولى الإقامة وإن كان نائبا عن المؤذن الراتب، مثل أن يوكل الراتب من يؤذن عنه لعذر ثم يحضر الراتب قبل الإقامة فيتولى الإقامة المؤذن دون الراتب. وقد ورد في ذلك حديث قال إن صح فهو هو وإن لم يصح فيحتمل أن يتولى الإقامة المؤذن الراتب لأنه أصل والوكيل فرع ناب عنه لغيبته، فإذا حضر زال مقتضى الوكالة. وما أشار إليه رحمه الله تعالى في قوله وقد ورد في ذلك حديث إن صح فهو هو يشير إلى ما رواه أحمد وأبو داود في باب الرجل يؤذن ويقيم آخر، وذكر أبو داود أحاديث كلها ضعيف، وكذلك ذكره الترمذي وابن ماجه. فالأحاديث التي وردت في ذلك في أن من أذن فهو يقيم كلها ضعيف، ولكن قال النووي رحمه الله باب من أذن فهو يقيم المعتمد فيه الأحاديث الصحيحة أن بلالا كان هو المؤذن والمقيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويقيم من أذن في مكانه إن سهلا، أي يقيم في مكان أذانه، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك صاحب المغني عنه. واستدل بقول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين، قال وهو حديث في صحته نظر، وقوله رحمه الله في صحته نظر فيه نظر، فالحديث ثابت صحيح أخرجه عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والطبراني وغيرهم، وصححه غير واحد من المحدثين الثقات. قال: لكن يؤيده ظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقيد المؤلف رحمه الله ذلك بقوله: إن سهل، أي يقيم في مكان أذانه إن سهل، فعلم منه أنه لو صعب، كما لو أذن في منارة فإنه يقيم حيث تيسر. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وفي وقتنا الحاضر يمكن أن يكون من أقام في مكبر الصوت كمن أقام في مكان أذانه، لأن صوته يسمع من سماعات المنارة، فيكون إسماع الإقامة من المنارة بمكبر الصوت جاريا على ما قاله الفقهاء رحمهم الله، إنه يقيم في مكان الأذان ليسمع الناس الإقامة فيحضروا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح إلا مرتبا متواليا، أي لا يصح الأذان إلا مرتبا، والترتيب أن يبدأ بالتكبير ثم التشهد ثم الحيعلة ثم التكبير ثم التوحيد، فلو نكس لم يجزئ. والدليل أن الأذان عبادة وردت على هذه الصفة، فيجب أن تفعل كما وردت، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله لا يصح الأذان إلا مرتبا يفيد أنه لا يصح إلا بهذا اللفظ، فلو قال الله أجل بدل الله أكبر، أو قال الله أعظم، لم يصح، لأن هذا تغيير لماهية الأذان، فإذا كان وصفه وهو الترتيب لا بد منه، فكذلك ماهيته لا بد منها، فعلم من قوله لا يصح إلا مرتبا أنه لو لم يأتي به على الوجه الوارد، كأن يقول الله أكبر فإنه لا يصح، ولو قال أقر أن لا إله إلا الله لا يصح، وكذلك لو قال أقبلوا إلى الصلاة، يعني لو قال أقر أن لا إله إلا الله بدل أشهد أن لا إله إلا الله، وكذلك لو قال أقبلوا إلى الصلاة بدل حي على الصلاة، فإنه لا يصح، لأنه لا يصح إلا مرتبا، لأن الأذان عبادة من العبادات، فينبغي إذ وردت على صفة أن تفعل كما وردت، فلا يصح إلا مرتبا متواليا، يعني بحيث لا يفصل بعضه عن بعض، فإن فصل بعضه عن بعض بزمن طويل لم يجزئ، فلا بد أن يكون متواليا، لأنه عبادة واحدة، الأذان عبادة واحدة، فلا يصح أن تتفرق أجزاؤها. فإن حصل له عذر كأن أصابه عطاس أو سعال، فإنه يبني على ما سبق، لأنه انفصل ما انفصل من ألفاظ الأذان بدون اختياره. ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل، وهذه الكلمة صفة لموصوف محذوف، والتقدير من رجل واحد عدل، فلا يصح من امرأة ولا من اثنين فأكثر، ولا يكمل الأذان إذا حصل له عذر بل يستأنف. واستفدنا من قوله عدل أنه لا بد أن يكون مسلما، فلو أذن الكافر لم يصح، لأن الأذان عبادة فاشترط فيه الإسلام، ولو أذن المعلن بفسقه كحالق اللحية ومن يشرب الدخان جهرا فإنه لا يصح أذانه على كلام المصنف. ورواية ثانية عن الإمام أحمد صحة أذان الفاسق، لأن الأذان ذكر والذكر مقبول من الفاسق، لكن لا ينبغي أن يتولى الأذان والإقامة إلا من كان عدلا. وكذلك الأذان بالمسجل غير صحيح، لأنه حكاية لأذان سابق، ولأن الأذان عبادة، وسبق أنه أفضل من الإمامة، فكما أنه لا يصح أن نسجل صلاة إمام ثم نقول للناس تموا بهذا المسجل، فكذلك لا يصح الاعتماد على المسجل في الأذان، فمن اقتصر عليه لم يكن قائما بفرض الكفاية. وأفاد قوله من عدل على اشتراط العقل، لأن العدالة تستلزم العقل، والمجنون رفع عنه القلم فلا يوصف بعدالة ولا فسق، فكلمة عدل تضمنت أن يكون مسلما عاقلا ذكرا واحدا عدلا ولو ملحنا، والملحن المطرب به، أي يؤذن على سبيل التطريب به كأنما يطرب بألفاظ أغنية، فإنه يجزئ لكنه يكره. وفي قوله لو من قوله ولو ملحنا إشارة إلى الخلاف، فإن من العلماء من قال لا يصح الأذان الملحن، لأن الأذان عبادة والتلحين يخرجه عن ذلك ويميل به إلى الطرب والأغاني. ولو ملحنا أو ملحونا، ولو ملحنا وهو المطرب به، ونسأل الله أن يرحم المصنف والشارح وأن يرحمنا والمسلمين أجمعين. فكيف لو رأى تلاوة القرآن بلحون أهل الفسق يتعلمون ذلك تعلما ويؤدونه على مقاماتهم أداء يغضب الرب تبارك وتعالى. قال ولو ملحنا أو ملحونا، الملحون هو الذي يقع فيه اللحن، أي مخالفة القواعد العربية، ولكن اللحن ينقسم إلى قسمين: قسم لا يصح معه الأذان وهو الذي يتغير به المعنى، وقسم يصح به الأذان مع الكراهة وهو الذي لا يتغير به المعنى. فلو قال المؤذن الله أكبر فهذا لا يصح، لأنه يحيل المعنى، فإن أكبر جمع كبر، كأسباب جمع سبب وهو الطبل. ولو قال الله أكبر فإنه يجوز في اللغة العربية إذا وقعت الهمزة مفتوحة بعد ضم أن تقلب واوا. ولو قال أشهد أن محمدا رسول الله بنصب رسول، فهو لا شك أنه لحن يحيل المعنى على اللغة المشهورة. ولذلك لما سمع عربيا مؤذنا يقول أشهد أن محمدا رسول الله، قال يفعل ماذا لما نصب رسول؟ فهذا لا شك أنه لحن يحيل المعنى على اللغة المشهورة لأنه لم يأتي بالخبر، لكن هناك لغة أن خبر أن يكون منصوبا فيقبل هذا. قال عمر بن أبي ربيعة وهو من العرب العرباء: إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدى. وهذا من شواهد المغني. على هذه اللغة لا يضر نصب رسول إذا اعتقد القائل أنها خبر إن، والمؤذنون يعتقدون أن رسول الله هو الخبر. ولو قال حيا على الصلاة، فعلى اللغة المشهورة وهي أن اسم الفعل لا تلحقه العلامات، فهذا لا يتغير به المعنى فيما يظهر، وحينئذ يكون الأذان صحيحا، لأن غايته أنه أشبع الفتحة حتى جعلها ألفا. ولكن اللحن يلحق هذا من جهة أخرى، فأكثر المؤذنين يقولون حي على الصلاة، والصواب أنها مفتوحة حي على الصلاة. قال ويجزئ من مميز، يجزئ الفاعل يعود على الأذان، أي يجزئ الأذان من مميز، والمميز من بلغ سبعا إلى البلوغ، وسمي مميزا لأنه يميز فيفهم الخطاب ويرد الجواب. وقال بعض العلماء إن المميز لا يتقيد بسن وإنما يتقيد بوصف، فالذين قالوا إنه يتقيد بسن استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي والطبراني والحاكم، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وحسنه الألباني: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فجعل أول سن يؤمر به الصبي سبع سنين، وهذا يدل على أنه قبل ذلك لا يصح توجيه الأمر إليه، فقد يقال لأنه لا يفهم الأمر، وقد يقال لأنه لا يحتمل الأمر. فإن قلنا بالعلة الأولى صارت سبع السنين هي الحد للتمييز، وإن قلنا بالثانية لم يكن ذلك حدا للتمييز. والذين قالوا إنه أي التمييز يتقيد بالوصف قالوا لأن كلمة مميز اسم فاعل مشتق من التمييز، وإذا كان مشتقا من ذلك فإذا وجد هذا المعنى في طفل ثبت له الوصف. فالمميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، لكن 7 سنوات غالبا هي الحد. والمراد الذي يفهم المعنى بأن تطلب منه شيئا كماء مثلا فيذهب ويحضره لك، وسبق شيء من ذلك في أول كتاب الصلاة. فهل يصح أذان المميز أو لا يصح؟ قال المؤلف إنه يصح، فلو لم يوجد في البلد إلا هذا الصبي المميز وأذن فإنه يكتفى به. ووجه الإجزاء أن هذا ذكر، والذكر لا يشترط فيه البلوغ، فإن الصبي يكتب له ولا يكتب عليه. الصبي يكتب له ولا يكتب عليه، فإذا ذكر الله كتب الله له الأجر وصح منه الذكر، فإذا أذن المميز فإنه يكتفى بأذانه. وقال بعض العلماء لا يجزئ أذان المميز لأنه لا يوثق بقوله ولا يعتمد عليه، وقد لا يعرف متى تزول الشمس ومتى يكون ظل كل شيء مثله وغير ذلك. وفصل بعض العلماء فقال إن أذن معه غيره فلا بأس، وإن لم يكن معه غيره فإنه لا يعتمد عليه، إلا إذا كان عنده بالغ عاقل عارف بالوقت ينبهه عليه، وهذا هو الصواب. يعني التفصيل، قال إن أذن معه غيره فلا بأس، وإن لم يكن معه غيره فإنه لا يعتمد عليه، إلا إذا كان عنده بالغ عاقل عارف بالوقت ينبهه عليه، وهذا التفصيل هو الصواب. ويبطلهما فصل كثير. يبطلهما الضمير يعود على الأذان والإقامة، والفصل الكثير هو الطويل عرفا، وإنما أبطل الأذان والإقامة الفصل الكثير لأن الموالاة شرط، حيث إن كل واحد منهما عبادة، فاشترطت الموالاة بين أجزائها كالوضوء، فلو كبر 4 تكبيرات ثم انصرف وتوضأ ثم أتى فأتم الأذان فإن هذا الأذان لا يصح، بل يجب أن يبتدئه من جديد. ويبطلهما أي الأذان والإقامة فصل كثير ويسير محرم، وذلك لأن المحرم ينافي العبادة، كما لو كان رجل يؤذن وعنده جماعة يتحدثون وفي أثناء الأذان التفت إليهم وقال فلان فيه كذا وكذا يغتابه، فالغيبة من كبائر الذنوب. قال فنقول لا بد أن تعيد الأذان لأنه قد بطل، وهذا ربما يقع كثيرا في الرحلات عند بعض الناس. وعلم من قوله يسير محرم أنه إذا كان يسيرا مباحا، كما لو سأله سائل وهو يؤذن أين فلان فقال ذهب، فهذا يسير مباح فلا يبطل الأذان. ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم ولا يجزئ قبل الوقت لدليل وتعليل. فأما الدليل فهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهو حديث مالك بن الحويرث في الصحيحين، فقال إذا حضرت الصلاة، والصلاة لا تحضر إلا بدخول الوقت. وقد يستفاد من قوله إذا حضرت أن المراد دخول وقتها وإرادة فعلها. ولهذا لما أراد بلال أن يؤذن وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في شدة الحر فزالت الشمس، فقام بلال ليؤذن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم انتظر فقام ليؤذن فقال أبرد، حتى رأوا فيء التلول، بل حتى ساوى التل فيئه، وهذا في الصحيحين، أي قريب العصر. ثم أمره بالأذان، فهذا يدل على أنه ينبغي في الأذان أن يكون عند إرادة فعل الصلاة، وينبني على ذلك ما لو كانوا جماعة في سفر أو في نزهة وأرادوا صلاة العشاء وأحبوا أن يؤخروها إلى الوقت الأفضل وهو آخر الوقت، فيؤذنون عندما يريدون فعل الصلاة لا عند دخول وقت العشاء، فهذا هو الأثر. وأما النظر فلأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، والإعلام بدخول الشيء لا يكون إلا بعد دخوله، وعلى هذا فلو أذن قبل الوقت جاهلا قلنا له إذا دخل الوقت فأعد الأذان، وهذا يقع أحيانا فيما إذا غرت الإنسان ساعته ويثاب على أذانه السابق للوقت ثواب الذكر المطلق. ثم استثنى الشيخ المصنف رحمه الله تعالى فقال إلا الفجر بعد نصف الليل، قال ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل. فاستثنى المصنف رحمه الله من شرط دخول الوقت أذان الفجر، فقال إلا الفجر بعد نصف الليل فيصح الأذان وإن لم يؤذن في الوقت. وعلى هذا فلو أن المؤذنين أذنوا للفجر بعد منتصف الليل بخمس دقائق ولم يؤذنوا عند طلوع الفجر فهذا على كلام المؤلف يجزئ. لو أن المؤذنين أذنوا للفجر بعد منتصف الليل بخمس دقائق ولم يؤذنوا عند طلوع الفجر فهذا على كلام المؤلف يجزئ، لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، والحديث في الصحيحين. فقال صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل مقررا ذلك. ولكن هذا الحديث لا يصح الاستدلال به لما يلي: أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح في الحديث بأن هناك من يؤذن إذا طلع الفجر فتحصل به الكفاية وهو ابن أم مكتوم، ومعلوم أنه إذا كان يوجد من يؤذن لصلاة الفجر حصلت به الكفاية. ثانيا أنه قد بيّن في الحديث الذي أخرجه الجماعة أن بلالا يؤذن بليل ليوقظ النائمة ويرجع القائمة، فليس أذانه لصلاة الصبح بل ليوقظ النائمة ويرجع القائمة من أجل السحور، ولهذا قال فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. فإذا لا يستدل بهذا الحديث مع أنه في الصحيحين لأنه لا دليل لهم فيه على أن الفجر يؤذن له قبل دخول الوقت ولو بعد نصف الليل إلا الفجر بعد نصف الليل. وقوله بعد نصف الليل هذا فيه نظر أيضا، فحديث بلال الذي استدلوا به لا يدل على أن الأذان بعد نصف الليل بل يدل على أن الأذان قريب من الفجر، ووجهه أنه قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وقال ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، وهذا دليل على أنه لم يكن بين أذان بلال والفجر إلا مدة وجيزة بمقدار ما يتسحر الصائم. ولهذا ربما يتوهم بعض الناس فيمسك عند أذان بلال، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهذا يدل على أن أذان بلال كان قريبا من طلوع الفجر. القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يصح الأذان قبل الفجر إلا إذا وجد من يؤذن بعد الفجر، وهؤلاء لهم حظ من حديث بلال، ووجهه أن ابن أم مكتوم يؤذن بعد طلوع الفجر الذي تحل فيه الصلاة ويحرم به الطعام على الصائم. والقول الثالث أنه لا يصح الأذان لصلاة الفجر ولو كان يوجد من يؤذن بعد الفجر، وأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر ولكنه لإيقاظ النوم من أجل أن يتأهبوا لصلاة الفجر ويختموا صلاة الليل بالوتر ولإرجاع القائمين الذين يريدون الصيام، وهذا القول أصح. ودليله الحديث السابق وهو إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهذا عام لا يستثنى منه شيء ولا يعارض حديث إن بلالا يؤذن بليل، لأن أذان بلال ليس لصلاة الفجر ولكن ليوقظ النائم ويرجع القائمة. والخلاصة أن الأذان له شروط تتعلق بالأذان نفسه، وله شروط تتعلق بوقته، وله شروط تتعلق بالمؤذن. أما شروط الأذان التي تتعلق بالأذان نفسه فيشترط فيه أن يكون مرتبا وأن يكون متواليا وأن لا يكون فيه لحن يحيل المعنى، سواء عاد هذا اللحن إلى علم النحو أو إلى علم التصريف، وأن يكون على العدد الذي جاءت به السنة. وأما الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المؤذن فهي أن يكون ذكرا مسلما عاقلا مميزا واحدا عدلا. وقد يقول قائل هذا الاشتراط في قولهم أن يكون واحدا اشتراط عجيب، والحق أنه ليس بعجيب، فإن المسجد الأموي إلى يوم الناس هذا يؤذن فيه في الصلاة الواحدة 5 من المؤذنين للوقت الواحد كالكورال يؤذنون معه، ويرد هذا على هذا. فهذا الاشتراط مهم، لأن الناس ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى ما خالفوا به ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنه. فلا بد أن يكون المؤذن ذكرا مسلما عاقلا مميزا واحدا عدلا. وأما الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الوقت في وقت الأذان، فيشترط أن يكون بعد دخول الوقت، فلا يجزئ قبله مطلقا على القول الراجح، ويستثنى أذان الفجر على كلام المؤلف، وقد بان ما فيه من الضعف وأنه ليست له فيما ذهب إليه حجة. وإذا فلا يجزئ قبله مطلقا على القول الراجح. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. هنا أمران، وهما قوله جلوسه وقوله يسيرا، ففيه سنتان: الأولى أن يجلس بحيث يفصل بين الأذان والإقامة، والسنة الثانية أن يكون الجلوس يسيرا. وإنما قال المصنف ذلك لأن من العلماء من يرى أن السنة في صلاة المغرب أن تقرن بالأذان، فبين المصنف رحمه الله أن الأفضل أن يجلس يسيرا أي بعد الأذان. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، وقال في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. والحديث عند البخاري في الصحيح من رواية عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وهذا يدل على الفصل بين الأذان والإقامة في المغرب. وثبت في الصحيحين وغيرهما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب قاموا يصلون يبتدرون السوارية، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم فلم ينههم. والحديث في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة. فثبت الفصل بالسنة القولية صلوا قبل المغرب ركعتين، وبالسنة الإقرارية. وعليه يلزم من الأمر بهذه السنة وإقرارها أن يكون هناك فصل بين الأذان والإقامة. وقوله يسيرا أي لا يطيل، لأن صلاة المغرب يسن تعجيلها، وكل صلاة يسن تعجيلها، فالأفضل ألا يطيل الفصل بين الأذان والإقامة لها. لكن مع ذلك ينبغي أن يراعى حديث بين كل أذانين صلاة، هو حديث متفق على صحته. ولهذا قال العلماء ينبغي في هذا أن يفسر التعجيل بمقدار حاجته من وضوء وصلاة نافلة خفيفة أو راتبة. ويسن تعجيل جميع الصلوات إلا العشاء وإلا الظهر عند اشتداد الحر، وهو الإبراد بها كما يأتي إن شاء الله جل وعلا. ولكن الصلوات التي لها نوافل قبلها كالفجر والظهر فينبغي للإنسان أن يراعي حال الناس في هذه، بحيث يتمكنون من الوضوء بعد الأذان ومن صلاة هذه الراتبة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن جمع أو قضى فوائتا أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. ومن جمع أو قضى فوائتا، هاتان مسألتان: أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. والمسألتان هما: الأولى الجمع، ويتصور بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وبيان سبب الجمع كما سيأتي في كلام الشارح رحمه الله المشقة، لأن القصر في السفر سنة مضطردة سواء كان محتاجا لذلك لمشقة وغيرها أم لم يكن محتاجا. وأما الجمع بين الصلاتين فإنه ليس بسنة مضطردة، وإنما يكون عند الحاجة إليه. وكثير من الناس يترخص في غير رخصة، فيكون مسافرا مثلا فيواظب مع قصره على الجمع بين الصلاتين، وليس هذا من السنة. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى كما بين ذلك في صلاة أهل الأعذار: سبب الجمع المشقة، فكلما كان يشق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع، سواء كان في الحضر أم في السفر. فإذا جمع الإنسان أذن للأولى وأقام لكل فريضة، هذا إذا لم يكن في البلد. أما إذا كان في البلد فإن أذان البلد يكفي، وحينئذ يقيم لكل فريضة، لأنه لا يتصور أن يقوم الناس كل يؤذن في مكانه أو في داره ويضج البلد بالمؤذنين من غير حاجة، مع أن الأذان العام قد وقع كافيا وشافيا. لذلك قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: هذا إذا لم يكن في البلد، فإنه يؤذن للأولى من الصلاتين المجموعتين ويقيم لكل فريضة. أما إذا كان في البلد فإن أذان البلد يكفي، وحينئذ يقيم، لا يؤذن، يقيم لكل فريضة ويكتفي بذلك. دليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن في عرفة، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، وكذلك في مزدلفة حيث أذن وأقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. والحديث عند مسلم في الصحيح كما قال الشارح رحمه الله. فيؤذن للأولى ويقيم لكل فريضة، فهذا دليل من السنة. وأما التعليل فلأن وقت المجموعتين صار وقتا واحدا، فاكتفي بأذان واحد ولم يكتف بإقامة واحدة، لأن لكل صلاة إقامة، وصار الجامع بين الصلاتين يؤذن مرة واحدة، لأن وقت المجموعتين صار وقتا واحدا، فيؤذن مرة واحدة ولكل صلاة إقامة، فيقيم لكل فريض. يعني إذا كانت كما في هذه المسألة الثانية من قضاء الفوائد، إذا كانت فوائد متعددة فإنه يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة كما في الجمع. ومن جمع أو قضى فوائده أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. فمر ما يتعلق بالمسألة الأولى وهي الجمع بين الصلاتين من ظهر وعصر ومغرب وعشاء، ثم شرع في بيان المسألة الثانية: من قضى فوائده فإنه يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة. يعني إذا كانت فوائده متعددة فإنه يؤذن لها مرة واحدة ويقيم لكل فريضة كالمجموعات. فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن وأقام في غزوة الأحزاب، فالدليل بالنص وبالقياس على المجموعة التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن مرة واحدة ويقيم بعدد الصلوات. وقوله أو قضى فوائده، قال العلماء: أوصاف الصلاة ثلاثة: أداء وإعادة وقضاء. فالأداء ما فعل في وقته لأول مرة، والإعادة ما فعل في وقته مرة ثانية ولكن في وقته، والإعادة ما فعل في وقته مرة ثانية، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، وكذلك ابن حبان والحاكم والألباني وغيرهم. فالأداء ما فعل في وقته لأول مرة، والإعادة ما فعل في وقته مرة ثانية، والقضاء ما فعل بعد وقته. وهذا بناء على المشهور عند أكثر أهل العلم أن ما فعل بعد الوقت فهو قضاء، ولكن هناك قولا ثانيا هو الأصح، هو أن ما فعل بعد الوقت فإن كان لغير عذر لم يقبل إطلاقا، وإن كان لعذر فهو أداء وليس بقضاء. القول الثاني وهو الأصح هو أن ما فعل بعد الوقت إن كان لغير عذر لم يقبل إطلاقا، وإن كان لعذر فهو أداء وليس بقضاء. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وهذا متفق عليه، فجعل وقتها عند ذكرها، وكذلك في النوم عند الاستيقاظ، والخلاف في هذا قريب من اللفظي، لأن الكل يتفقون على أنه يشرع الأذان والإقامة حتى فيما فعل بعد الوقت. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن لسامعه متابعته سرا. السنة لها إطلاقان: إطلاق اصطلاحي عند الفقهاء، وإطلاق شرعي في لسان الشارع. أما عند الفقهاء فيطلقون السنة على ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وأما في لسان الشارع فالسنة هي الطريقة التي شرعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعليه، فيدخل في السنة في لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان واجبا يعاقب تاركه، وما لا يكون واجبا أيضا. فالسنة في لسان الشرع أوسع منها في لسان الفقهاء من المتأخرين. وينبغي أن يؤخذ لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حسب مراده، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يذكر الشيء مما هو واجب أو فرض، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من السنة، ويحض النبي صلى الله عليه وسلم على الأخذ بالدين كله بلفظ الحض على الأخذ بالسنة: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. السنة ها هنا أوسع وأعم منها عند الفقهاء، فالسنة عند الفقهاء هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وأما في لسان الشرع فالسنة الطريقة التي شرعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيدخل في ذلك الواجب والمندوب حتى ما كان مباحا، فإن ذلك مما دل عليه الشرع فيكون مما سنه، أي بينه ووضحه الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، هو حديث متفق على صحته، هذا من السنة الواجبة. حديث ابن الزبير رضي الله عنهما: من السنة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، هذا من السنة المستحبة. فإذا وجدنا السنة في كلام الفقهاء فالمراد به السنة الاصطلاحية. قول المصنف رحمه الله: ويسن لسامعه، أي لسامع الأذان، فيشمل الذكر والأنثى، ويشمل المؤذن الأول والثاني إذا اختلف المؤذنون، فيجيب الأول ويجيب الثاني لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا الحديث عند مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ثم الأذان ذكر يثاب الإنسان عليه، ولكن لو صلى ثم سمع مؤذنا بعد الصلاة فظاهر الحديث أنه يجيب لعمومه. وقال الأصحاب في المذهب إنه لا يجيب، يعني إذا أذن فصلى ثم لما فرغ من الصلاة سمع مؤذنا هل يجيب أو لا يجيب؟ قال بعض أهل العلم: يجيب للعموم في الحديث. وقال الأصحاب في المذهب: لا يجيب، لأنه غير مدعو بهذا الأذان فلا يتابعه. وأجابوا عن الحديث وهو مفيد للعموم بأن المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن واحد، ولا يمكن أن يؤذن آخر بعد أن تؤدى الصلاة، فيحمل الحديث على المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه لا تكرار في الأذان. ولكن لو أخذ أحد بعموم الحديث فصلى ثم سمع مؤذنا يؤذن فقال إنه ذكر، وما دام الحديث عاما فلا مانع من أن أذكر الله عز وجل، فلا حرج عليه. وقوله: يسن لسامعه متابعته سرا، صريح بأنه لو ترك الإجابة عمدا فلا إثم عليه، وهذا هو الصحيح. وقال بعض أهل الظاهر: إن المتابعة للمؤذن واجبة، وإنه يجب على من سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول. استدلوا بالأمر في قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فاستدلوا بالأمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولكن الجمهور على خلاف ما ذهب إليه أهل الظاهر. استدل الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع مؤذنا يؤذن فقال على الفطرة، فهذا رواه مسلم من حديث أنس، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أجابه أو تابعه، وإنما قال على الفطرة، ولو كانت المتابعة واجبة لفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولنقلت إلينا. هذا كما ترى غير صريح، لذلك قال الشيخ الشارح رحمه الله: وعندي دليل أصرح من هذا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ومن معه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم لأمكم أكبركم، والحديث في الصحيحين كما مر. فهذا يدل على أن المتابعة لا تجب، ولكن أين الدلالة من الحديث؟ وجه الدلالة أن المقام مقام تعليم، وتدعو الحاجة إلى بيان كل ما يحتاج إليه، وهؤلاء وفد قد لا يكون عندهم علم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة الأذان. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه على ذلك مع دعاء الحاجة إليه، وكون هؤلاء وفدا لبثوا عنده 20 يوما ثم غادروا، كل ذلك يدل على أن الإجابة ليست بواجبة، وهذا هو الأقرب والأرجح وما ذهب إليه الجمهور خلافا للظاهري. وقول المصنف رحمه الله: يسن لسامعه متابعته سرا، ظاهره أنه إذا رآه ولم يسمعه فلا تسن المتابعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم، فعلق الحكم بالسماع، ولأنه لا يمكن أن يتابع ما لم يسمعه، لأنه قد يتقدم عليه فلا يكون متابعا. ظاهر كلام المصنف أيضا أنه لو سمعه ولم يره تابعه للحديث، لأن الحديث علق الحكم بالسماع إذا سمعته. ظاهر الحديث كما هو ظاهر كلام المؤلف أنه يتابعه على كل حال، إلا أن أهل العلم استثنوا من كان على قضاء حاجته، لأن المقام ليس مقام ذكر، لأن مقامه في قضاء حاجته ليس بمقام ذكر. وكذا المصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة شغلا، وهو من روايات ابن مسعود في الصحيحين، فهو مشغول أي المصلي بأذكار الصلاة. وعلى هذا فلا يتابع من كان على قضاء حاجته، لأن المقام ليس مقام ذكر، ولا يتابع أيضا المصلي لأنه مشغول بأذكار الصلاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بل يتابع المصلي المؤذن لعموم الأمر بالمتابعة، ولأن الأذان ذكر وجد سببه في الصلاة فكان مشروعا، كما لو عطس المصلي فإنه يحمد الله وهو في الصلاة كما جاءت به السنة. لكن قد يقال إن بينهما فرقا، فإن حمد العاطس لا يشغل كثيرا عن أذكار الصلاة، يعني إذا كان في الصلاة فعطس فحمد الله تبارك وتعالى فهذا لا يشغله عن أذكار الصلاة، بخلاف متابعة المؤذن، وربما يكون ذلك أثناء قراءة الفاتحة فتفوت الموالاة بينها. فالراجح الذي ذهب إليه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى خلافا لما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، قال: الراجح أن المصلي لا يتابع المؤذن، وكذا قاضي الحاجة. وهذا كما ترى مما عليه علماؤنا عليهم رحمة الله، فإنهم يدورون مع الدليل، سواء كان دليلا عقليا نظريا، أم كان دليلا أثريا نبويا أو إلهيا من الكتاب أو من السنة. فإن الدليل كما ترى هاهنا دليل عقلي، يقول: إن بينهما فرقا، فإن حمد العاطس لا يشغل كثيرا عن أذكار الصلاة بخلاف متابعة المؤذن، وربما يكون ذلك أثناء قراءة الفاتحة فتفوت الموالاة بينها. فالراجح أن المصلي لا يتابع المؤذن، وكذا قاضي الحاجة. لا يستنكف الشيخ الشارح مع إجلاله وتعظيمه لشيخ الإسلام أن يخالفه في مثل هذه المسألة، وفي غيرها، ومقام شيخ الإسلام محفوظ. لا كما يظن كثير من الأغرار أن مخالفة الرجل من أهل العلم لغيره مهما على كعبه في دين الله تبارك وتعالى وأخطأ، أن المخالفة إذا كانت بالدليل أنها شيء يزري بالمخالف مع أن الدليل معه. وهذا من نكد الدنيا في هذا العصر على من يلتصق بالعلم كالتصاق الذباب لا أقول بالعسل وإنما بضده، والله المستعان. لكن هل يقضيان أم لا؟ المشهور من المذهب أنهما يقضيان، لأن السبب وجد حال وجود المانع. يقضيان، ضمير المثنى هنا يعود إلى من؟ يعود الضمير في قوله يقضيان إلى قاضي الحاجة الذي يسمع الأذان، وإلى المصلي الذي يسمع الأذان. هل يقضيان أو لا يقضيان؟ المشهور من المذهب أنهما يقضيان، يعني بعد أن يفرغ من قضاء حاجته يردد ألفاظ الأذان، وكذلك إذا فرغ من الصلاة ردد قاضيا ألفاظ الأذان. فالمشهور من المذهب أنهما يقضيان، لأن السبب وجد حال وجود المانع، فإذا زال المانع ارتفع وقضى ما فاته. قال: وفي النفس من هذا شيء، خصوصا إذا طال الفصل، والله تعالى أعلى وأعلى. قال المصنف رحمه الله: وحوقلته في الحيعلة. حوقلة وحيعلة هذان مصدران مصنوعان منحوتان، لأن الحوقلة مصنوعة من لا حول ولا قوة إلا بالله، ولأن الحيعلة من حي على الصلاة حي على الفلاح. فتقول إذا قال المؤذن حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال المؤذن حي على الفلاح تقول أنت لا حول ولا قوة إلا بالله. لو قال قائل: هل ابتليت بمصيبة حتى أقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لأن العامة عندهم أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، مع أن المشروع عند المصائب نسأل الله العافية أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أما هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فهي مشروعة عند التحمل، وهي كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع. فالجواب أن المؤذن لما قال حي على الصلاة فإنما دعاك إلى حضورها فاستعنت بالله، وذلك حيث تبرأت من حولك وقوتك إلى ذي الحول والقوة عز وجل فاستعنت به وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من باب التوسل بذكر حال الداعي وكمال المدعو. فإن قيل ما هو الحول وما هي القوة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله عند الحيعلتين من باب التوسل بذكر حال الداعي من عجزه وقصوره وتقصيره ومذلته بين يدي إلهه وربه وخالقه وسيده متبرئا من حوله وقوته، ومن باب ذكر كمال المدعو لأنه ذو الحول وذو الطول وذو القوة لا يعجزه شيء. فإن قيل ما هو الحول وما هي القوة؟ فقد قال العلماء: الحول بمعنى التحول، أي لا تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل. وعليك أن تلحظ المعنى عند الإتيان بالذكر، لأن كثيرا من الأذكار والدعوات لا يلتفت إلى معانيها ويرددها الإنسان من غير فقه لها ولا فهم. كثير جدا من الناس يقول سبحان الله وبحمده، فإذا قلت له ما معنى سبحان الله وبحمده لا يحير جوابه، وإنما هو يردد ألفاظا يلوقها بلسانه بين شدقي كأنه طبل أجوف لا يدري ما يخرج من رأسه ولا ما يحرك به لسانه، مع أن هذه الأمور العظيمة لا تؤتي ثمارها إلا بمعرفة معانيها، كأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وكصفات الله تبارك وتعالى. فإن فقه الأسماء والصفات من أعظم أبواب الديانة ومن أعظم ما يورث اليقين والخشية من الله تبارك وتعالى والإنابة إليه جل وعلا. فإذا كان الإنسان لا يفهم معاني الأسماء، أسماء الله تبارك وتعالى، ولا يعرف معاني الصفات، صفات الرب جل وعلا، فمن يعبد إذن؟ لابد من معرفة معاني الأسماء والصفات، وكذلك لابد من معرفة معاني الأذكار والدعوات. هذا فقه جليل جداً، ولا يتحصل المرء على حقيقة الدين ولا على حلاوة اليقين إلا بأن يكون راسخ القدم في باب الأسماء والصفات وفي فقه معاني الأذكار والدعوات. فالإنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قيل لا ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله لم يحر جوابا. قال العلماء الحول بمعنى التحول، أي لا تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل. يقولها الفقير لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يحولني من حال الفقر إلى حال الغنى إلا أنت صاحب الحول والقوة والطول، لا إله إلا أنت. يقولها الجاهل لينقله الله رب العالمين من حال الجهل إلى حال العلم. يقولها المكروب لينقل إلى حال الفرج، إلى غير ذلك. الحول بمعنى التحول، لا حول، لا تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل. القوة أخص من القدرة، فكأنك قلت لا أستطيع ولا أقوى على التحول إلا بمعونة الله. ولهذا قال الشارح الباء في قوله إلا بالله للاستعانة، فكل إنسان لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال، سواء من معصية إلى طاعة أو من طاعة إلى أفضل منها، إلا بالله عز وجل. ولذلك تجد هذا الإمام الكبير رحمه الله رحمة واسعة، هو غرة بين جبين العلم في هذا العصر رحمه الله. كلما مر على أمثال هذه المسائل أشبعها شرحا، كحاله رحمه الله عندما شرح ألفاظ التشهد وذكر معانيه لتكون على بصيرة من أمره، لأن الله تبارك وتعالى إنما شرع لنا ذلك لنعقله ولنذكره به. صحيح أن العلماء ومنهم الحافظ رحمه الله قال إن من تعبد بذكر لا يفقه معناه يثاب على تعبده به بشرط ألا يثبت ضد المعنى حتى ولو كان جاهلا بالمعنى، ولكن الأكمل بلا خلاف أن يكون ذا فقه بمعنى ما يذكر به. وإنه لقبيح جدا أن يبقى الرجل ليلا طويلا يسبح الله تبارك وتعالى ويذكره وهو لا يفقه ما يسبح به ربه وما يذكره به، فهذا أمضى هذا الليل بطوله في أي شيء؟ والله تبارك وتعالى إنما يريد منا قلوبا بين يديه مصبوبة لا قوالب بين يديه منصوبة. يريد ربنا تبارك وتعالى منا قلوبا إليه مصبوبة، لا يريد الله تبارك وتعالى منا قوالب بين يديه منصوبة. ولأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فيريد الله تبارك وتعالى هذا القلب، وهو إذا انصب إلى الله تبارك وتعالى بالإنابة والعبودية الحقة الخالصة لوجهه الكريم استقام الجسد على المنهاج. وإذا ما خشع القلب خشعت الجوارح لا محالة، فهي تابعة له كتبعية الظل للعود. وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟ فالشيخ رحمه الله كلما مر به شيء من ذلك شرحه وأشبعه بيانا رحمه الله. وقوله يعني قول المصنف حي على الفلاح بعد قول حي على الصلاة تعميم بعد التخصيص، أو دعاء إلى النتيجة والثواب بعد الدعاء إلى الصلاة. يذكر ما ذكر المصنف رحمه الله من ألفاظ الأذان، حي على الفلاح بعد قول حي على الصلاة، هذا تعميم بعد تخصيص، أو دعاء إلى النتيجة والثواب بعد الدعاء إلى الصلاة، كأنه قال أقبل إلى الصلاة، حي على الصلاة، فإذا صليت نلت الفلاح، فذكر الفلاح بعد الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فهذا تعميم بعد تخصيص، أو دعاء إلى النتيجة والثواب بعد الدعاء إلى الصلاة. في متابعة المؤذن دليل على رحمة الله عز وجل وسعة فضله، لأن المؤذنين لما نالوا ما نالوه من أجر الأذان شرع لغير المؤذن أن يتابعه لينال أجرا كما نال المؤذن أجرا، ولهذا نظائر. فمن ذلك أن الحجاج يذبحون الهدايا يوم النحر، وغيرهم من الآفاقيين ممن لم يحج شرع لهم ذبح الأضاحي. وكذلك الحجاج إذا أحرموا تركوا الترفها، فلا يحلقون شعر الرأس، وغيرهم من أهل الأضاحي لا يأخذون من شعوره. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن شرع لنا متابعة المؤذنين، لأن المؤذن كما هو معلوم له أجر عظيم، فإذا تابعناه تحصلنا على مثل أجره مع أننا لم نكن من المؤذنين، وهذا من وسيع رحمة رب العالمين. قال المصنف رحمه الله، وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة، إلى آخر كلامه. قال الشيخ الشارح: الحقيقة أن المصنف اقتصر في الدعاء الذي بعد الأذان على ما ذكره، وإلا فينبغي بعد الأذان أن تصلي على النبي الهمام صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة صلى الله وسلم وبارك عليه. فينبغي بعد الأذان أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة، إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله. وفي أثناء الأذان إذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وأجبته، تقول بعد ذلك: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، كما هو ظاهر رواية مسلم حيث قال: من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. تأمل في موضعها على حسب ما استظهره الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، فإنه استظهر موضعها على حسب ظاهر النص. قال: وفي أثناء الأذان إذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أجبته أنت بقولك: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، كما هو ظاهر رواية مسلم حيث قال: من قال حين سمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. وفي رواية محمد بن رمح أحد رجال الإسناد عند مسلم في الرواية: من قال وأنا أشهد، وفي قوله وأنا أشهد دليل على أنه يقولها عقب قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فيقول وأنا أشهد، لأن الواو حرف عطف فيعطف قوله على قول المؤذن، فإذا يوجد ذكر مشروع أثناء الأذان، فهذا مما استظهره من ظاهر رواية مسلم، سواء كان ذلك في رواية محمد بن رمح أو في غيرها، في غيرها على حسب ظاهر النص. فأقول عند الشهادتين: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول. وفي رواية ابن رمح يقول بعقب الشهادة: وأنا أشهد، كما قال الرسول وأنا أشهد، وهذا دليل على أنه يقولها عقب قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، لأن الواو حرف عطف فيعطف قوله على قول المؤذن، فإذا يوجد ذكر مشروع أثناء الأذان. كما ترى كلامه قوي متين لا يدفع، وهذا على حسب ظاهر النص وعلى حسب ما قرره في روايات ابن رمح وأنا أشهد، فهذا عطف على تشهد المؤذن، فإذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله يقول وأنا أشهد، فهذا ظاهر كما ترى. قد يكون هذا غريبا عند من لم يسمعه قبل، وتصير محنة بلا موجب، لأن أقوال أهل العلم على حسب ما استظهروه من الأخذ بالأدلة والنظر في مسالك الاستدلال، هذه الأقوال للأئمة من أهل العلم المعتبرين مما لا يوجب خلافا بين المسلمين من أهل السنة، ولكل وجهة، فمن أخذ بهذا فبها وقرة عين، ومن لا فلا تثريب عليه، كما استظهر الشيخ رحمه الله بأدلة قوية تحريك الإصبع بين السجدتين، استظهر تحريك الإصبع. فهذا رجل من أهل العلم لا يتلعب بالنصوص، فمن أخذ بكلامه فبها ونعمت، ومن لا فلا تثريب عليه، ولا يستوجب هذا خلافا، كما قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى في الرد على ما قاله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مسألة القبض على الصدر بعد الرفع من الركوع. فقد قال الشيخ الألباني: هذه بدعة ضلالة أو بدعة ضلالة. وأما الشيخ عبد العزيز رحمه الله فاستظهر أنها من سنن الصلاة، وشتان بين البدعة والسنة، فهذا خلاف تضاد. ومع ذلك قال: لا ينبغي أبدا أن يؤدي هذا إلى الخلاف بين أهل العلم ولا بين طلابه. ومدح الشيخ الألباني مع أنه قال إنها بدعة ضلال، وقال: وأخونا الشيخ ناصر لا نعلم أحدا تحت أديم السماء هو أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم منه، ومع ذلك يخالف في هذه المسألة على حسب ما استظهره من الدليل. أي حرج في هذا وأي شيء فيه؟ وأما تحزب طلاب العلم الخائبين حول أمثال هذه المسائل وتشرذمهم، فهذا شيء ليس من منهاج النبوة، ولا هو من منهج السلف، وإنما هو من علامات أهل البدع. فمن علامات أهل البدع أنهم يتعصبون ويتحزبون بلا موجب. نحن نتعصب للحق، ولكن لا نتعصب للأشخاص. نحن ندور مع الدليل حيث دار، ولا يعنينا كلام من تكلم ما دام لم يتكلم بحق، وإنما هي فسوة في سوق. فكان ماذا؟ فسوة في سوق. وليتكلم من شاء كيفما شاء، وليهرث من شاء بما لا يعرف، لا يضر إلا نفسه. فأمثال هذه المسائل لا تستوجب أبدا خلافا بين طلاب العلم. فمن قال ها هنا كما قال الشيخ ذكر مشروع أثناء الأذان فلا تثريب عليه، فإنما يدور مع الدليل. وأما من أنكر ذلك فلا يستهزئ ولا يستنكر، وإنما يتوقف عند حدود الأدب. ورحم الله امرأ وقف عند حدود ما يعلم. أما أن يقول القائل هذا مما يبتدعه فلان ومما يأتي به فلان من كيسه إلى غير ذلك من تلك الأمور، فهذا ليس من شيمة أهل العلم، وإنما هو من شيمة أهل الأهواء. المهم قوله: اللهم رب هذه الدعوة التامة. الدعوة التامة هي الأذان، لأنها دعوة ووصفها بالتامة لاشتمالها على تعظيم الله وتوحيده والشهادة بالرسالة والدعوة إلى الخير. فالأذان دعوة تامة. اللهم رب، الله بالضم ورب بالفتح. اللهم، الله لفظ الجلالة العظيمة بالضم ورب بالفتح. رب هذه الدعوة، الله بالضم لأن لفظ الجلالة علم مفرد فيبنى على الضم، ورب مضاف فيكون منصوبا لأن المنادى أو ما وقع بدلا منه إذا كان مضافا فإنه يكون منصوبا. رب هذه الدعوة التامة. اللهم، ينبغي أن تعلم معناها، أنك تدعو الله تبارك وتعالى بها كثيرا. اللهم منادى حذفت منه ياء النداء وعوض عنها الميم، يعني الأصل يا الله، فحذفت ياء النداء من يا الله وعوض عن الياء بالميم، وجعلت الميم بعد لفظ الجلالة تيمنا وتبركا بالابتداء بلفظ الجلالة، لأنه لقائل أن يقول إن الياء المحذوفة في الأول لا في الآخر، فلماذا أتي بهذا المعوض في غير موضعه؟ الأصل يا الله حذفت الياء وعوض عنها، الأصل أن يؤتى بهذا المعوض في محل المعوض عنه، ولكن جعل في آخر لفظ الجلالة لما تيمنا وتبركا بالابتداء بلفظ الجلالة. اللهم، لماذا اختير لفظ الميم دون غيره من الحروف تعويضا عن الياء؟ يعني لماذا جاء بالميم بدلا وعوضا عن الياء في يا الله فصارت اللهم؟ لماذا عوض بالميم دون غيرها من الحروف؟ قالوا: لأنها يضم فيها الشفتان، وهي كأنما عوض بها عن جميع أسماء الله تبارك وتعالى. فمن قال اللهم فكأنما قال يا الله يا عليم يا حكيم يا سميع يا بصير يا علي يا قدير إلى آخر أسماء الله تبارك وتعالى. قالوا فجيء بالميم دون غيره من الحروف للدلالة على الجمع، للدلالة على الجمع، كأن الداعية يجمع قلبه على ربه عز وجل وعلى ما يريد أن يدعوه به. قد يؤتى جمعا بين المعوض والمعوض عنه، ولكن يأتي هذا أحيانا في ضرورة الشعر أو في لسان الشعراء. إني إذا ما خطب ألم أقول يلاهم يلاهم. ولذلك قال بعضهم إن الميم هنا أصلية وليست عوضا، قالوا لأنها لو كانت عوضا ما جمع بينها وبين المعوض عنه في قول الشاعر يلاهم يلاهم، وإنما قالوا كما استظهر العلامة ابن القيم في بحث فريد في جلاء الأفهام عندما ذكر الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، وبحث هذا الأمر بحثا مستفيضا ممتعا، قال إن الميم هنا إنما هي عوض لا عن الياء المحذوفة ياء النداء، وإنما هي للدلالة على جميع أسماء الله رب العالمين كما مر ذكر ذلك. فهذا كلامه، فكأنك قلت يا الله يا عليم يا حكيم إلى آخر أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. اللهم ربا، ربا هنا بمعنى صاحب الدعوة الذي شرعها، فربها هنا بمعنى صاحب. لو كانت ربا بمعنى خالق لأشكل علينا، لأن هذه الدعوة وهي الأذان فيها أسماء الله، وأسماء الله غير مخلوقة لأنها من الكلام الذي أخبر به عن نفسه وكلامه غير مخلوق. لكن لو فسرنا رب بمعنى خالق على إرادة اللفظ الذي هو فعل المؤذن فهذا لا إشكال فيه حينئذ. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أي ورب هذه الصلاة القائمة. ورب هذه المشار إليه هنا ما هو؟ هو ما تصوره الإنسان في ذهنه. اللهم رب هذه الدعوة التامة ورب هذه الصلاة القائمة، يشير إلى أي شيء؟ وها هنا يردد ألفاظ الأذان ثم يأتي بهذا الدعاء، والصلاة لم يقم لها بعد ومع ذلك يشار إليها. اللهم رب هذه الدعوة التامة ورب هذه الصلاة القائمة. رب هذه الصلاة القائمة المشار إليه ما تصوره الإنسان في ذهنه، لأنك عندما تسمع الأذان تتصور أن هناك صلاة. والقائمة قال العلماء التي ستقام فهي قائمة على اعتبار ما سيكون. وصلى الله وسلم على النبي المأمون وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.